أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية والترحيب بحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هندخل مشاهدينا الكرام في فقرتنا الرئيسية في حلقة اليوم مباشرة مع داعية مميز احنا سعدنا به في ثاني حلقات برنامج الملف، وكان يعني زي ما قلت لحضراتكم لو تتذكروا معايا كان خير استهلال لبرنامج الملف أن يكون معنا داعية من علمائنا مشايخنا في المملكة العربية السعودية، وكان حديث حتى عن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والابتلاءات وأشياء عديدة وما تتعرض له المنطقة العربية، فكان خير استهلال بفضل الله رب العالمين لبرنامج الملف. فنسعد به اليوم فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني. أهلا وسهلا،
حياك الله،
سعداء بحضرتك.
أنا سعيد،
ربنا يكرمك،
بارك الله.
مباشرة الاتهامات موجهة وكثيرة للمملكة العربية السعودية، ماذا ترد؟
طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني بداية أنا أمثل نفسي لا أمثل جهة رسمية، لكن أنا الذي أريد أن أقوله أن العلاقة بين المصريين وبين السعوديين هي علاقة متينة. أنا لا أقولها والله مبالغة، أننا مثلا في أيام الحج مثلا وأيام رمضان يعني قد يكون من أكبر إخواننا الذين يؤدون هاتين الفريضتين هم من مصر. والله لم نشعر يوم من الأيام مثلا أن خاصة المصريين تحديدا أنهم غرباء عنا، يعني نشعر أنهم منا وفينا. لا أعتقد أنه يوجد أحد مثلا في المملكة العربية السعودية إلا ودرس على يد عالم مصري أو شخص مصري درس على يد عالم سعودي. أصدقائنا في المدارس هم من إخواننا المصريين. يعني أعتقد المبالغات الكبيرة التي تذكر وعن تدبير ومكائد، أعتقد أن هذا لا أساس له من الصحة. واقع الشارع العام السعودي وعلاقته بالشعب المصري، أعتقد هذا من أكثر ما يدحض مثل هذه الافتراءات. الخطأ يوجد، وكما قال الأول من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، لكن فرق أن يكون هناك والله أخطاء متعمدة ويقصد بها أشياء، وبين أنك أحيانا تمارس الخطأ مع أخيك لأنه أخ لك، يعني قد يقع منك الخطأ دون أن تشعر. وأنا أعتقد أننا بحاجة في مثل هذه الأوقات، يعني الشعب السعودي والشعب المصري هم الذين يشكلون القوة، قوة العالم الإسلامي، وخاصة فيما يتعلق بالمنهج السني الأصيل الذي ولله الحمد هو الأصل بين المسلمين. فحينما يحصل يعني هنا نبدأ نتساءل من الذي له المصلحة حينما يحصل مثلا خلاف بين السعوديين وبين المصريين. هذا تفكير يعني مهم، يعني ما مصلحة مثلا السعوديين حينما يريدون مثلا أن تفسد العلاقة بينهم وبين مصر، ما مصلحة المصريين. أنا أعتقد هناك أطراف أخرى قد يكون لها مثل هذه المصالح حينما تبث مثل هذه الدعاية. الغريب أخي الكريم أن كثير من الأخبار والأقوال التي تحدث يخرج السفير السعودي دائما فيكذبها من خلال وسائل الإعلام المصرية، فتنتهي ثم تخرج كذبة ثانية وثالثة ورابعة. ليس معنى هذا أنه لا يوجد هناك أخطاء، الأخطاء موجودة ويجب أن تعالج هذه الأخطاء، لكن أنا أعتقد حينما تضخم هذه الأخطاء ويبدأ يظن أن المقصود بها أشياء أخرى، هذا هو الخلل والخطأ الذي يجب أن يعني نتنبه له.
طب والتعليق على ما تم في أحداث العمرة وما تم فيها وإن هذا شيء سياسي؟ ما
أنا أعتقد عقدت لجنة، أنا أتكلم الآن كشخص عادي.
نعم.
قارئ، يعني عقدت لجنة بين المسؤولين السعوديين وبين المسؤولين المصريين وخرجوا ببيان مشترك بينوا فيه الأسباب، لم يكن يعني وأكدوا على أنه لم يكن من بين الأسباب أي شيء مقصود أو أي شيء متعمد. فيعني يجب يعني أن يبذل لحجاج بيت الله أفضل الوسائل وأفضل الخدمات. وأعتقد التوسعة الأخيرة التي أعلن عنها في شهر رمضان كل هذه ستصب يعني في مصلحة الحجاج، في مصلحة المعتمرين. نحن مثلا نطالب الخطوط السعودية أن تطور من شأنها، أن تطور من وضعها، أن تطور من حالها، لكن أيضا الخطأ يرد والخطأ يقع ويجب أن يحاسب المخطئ، لكن أن يضخم الأمر وأن يعني ثق تماما. والله يا أخي ملهم أننا يعني أنا أتحدث عن نفسي، يعني نشأت في الجامعات، تلقينا العلوم الشرعية على يد علماء مصريين، أيضا درسنا في الجامعات ودرس على أيدينا طلبة علم مصريين، لم نشعر يوم من الأيام فعلا أن هناك إشكالية أو فرق. بالعكس، نحن نؤكد على أن عمقنا وقوتنا في مصر وعمق المصريين وقوتهم في السعودية. يعني حينما يحدث الخلاف لا أعتقد أن أي مصري له مصلحة ولا أن أي سعودي له مصلحة. من الذي له مصلحة هو الذي يجب أن يبحث فيه.
جميل. نقول الإنسان له كرامة
صحيح،
والإنسان له قيمة صح. في الإسلام
نعم. هذه من الأمور العظيمة التي أتى بها الإسلام، ونعتقد أن مسألة كرامة الإنسان ومسألة قيمته هي التي دائما من أجلها يسعى في الأرض، ومن أجلها يريد أن تكون واضحة وبينة وقوية في الحياة. يعني دعنا نتأمل في القرآن الكريم، الله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم، تكريم عام لبني آدم بشكل عام، يعني لم يحدد منهم هل المسلم أم الكافر. تأمل معي في تكريم الله عز وجل لآدم، يعني نحن نعلم أن الملائكة الكرام الكاتبين الذين يعملون ما يأمرهم به الله عز وجل ولا يعصون الله سبحانه وتعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومع ذلك على كرامتهم وفضلهم أمرهم الله عز وجل أن يسجدوا لآدم. قالوا ثم حدث قال تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس له، قال إني أعلم ما لا تعلمون. الإسلام أتى أيضا بقيمة أخرى للإنسان، أتى بحرية أخرى للإنسان. تأمل معي أخي ملهم، الكعبة ماذا تشكل لديك؟ يعني هي محور الرحى الذي يدور عليه الناس،
قيمة
لها قيمة
الله،
لها كرامة
الله. نعم.
ولهذا الله سبحانه وتعالى حينما أتى أبرهة، حينما فكر وأتى بجيشه من أجل أن يهدم هذه الكعبة، أرسل الله عز وجل عليه طيرا أبابيل فأصبحت آية وعلامة إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، فأنزل الله ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. هذه الكعبة على جلالتها وفضلها وقدرها ومكانتها، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهدم الكعبة لبنة لبنة، تعرف لبنة يعني كل حينما تهدم مرة واحدة ألم واحد، لكن تهدمها لبنة لبنة ألم يمزق القلب. لهدم الكعبة لبنة لبنة أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم.
يا الله،
هذا التكريم الله عز وجل خص به المسلم، وهذا يدل على أن هذا المسلم له كيان وله كرامة وله مكانة، يجب أن يعطى هذه الكرامة وهذه المكانة التي منحه الله عز وجل إياه. النبي صلى الله عليه وسلم ما المحور الذي كانت عليه دعوته؟ بل دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، الدعوة إلى التوحيد، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليحرر الإنسان من العبودية للناس، من العبودية للبشر، للمال، للحجر، ويجعل العبودية لله عز وجل
الله
خالصة.
الله الله الله.
ولهذا يقول ابن القيم فلواحد في واحد كن واحدا، أعني سبيل الحق والإيمان، في واحد في عبادتك، في رغبك، في رجائك، في توكلك، في خوفك، في محبتك، في واحد لواحد لله عز وجل، كن واحدا في جميع هذه الأعمال، أعني هذا هو سبيل الحق والإيمان الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لا تستغرب حينما تأتي الإنسان، الله عز وجل كرم الإنسان وشرفه، ومع هذا تجد مثلا في تاريخنا تجد أن من هناك من يعبد الأشجار وهناك من يعبد الأحجار. يعني حينما تتأمل ذاك الرجل الأعرابي يأتي إلى، كان لديه 100 من الإبل، وكان عادة العرب أنهم إذا بلغ لهم 100 من الإبل يذهبون بها إلى صنم في أرض الكنانة، من أجل صنم اسمه سعد، اسم الصنم سعد، يريدون به السعادة. فكان الواحد إذا جمع 100 من الإبل يذهب إلى الصنم من أجل أن يباركها، صنم صنعوه بأيديهم فيباركها. فجمع 100 ووضعها أمام الصنم، فلما وقفت أمام الصنم سبحان الله ندت وشردت في كل مكان. ذهب الأعرابي يبحث من هنا ومن هنا حتى جمع 100، أراد أن ينصرف لكن لا زال هناك حرقة في قلبه، فأخذ صخرة ففلع بها رأس الصنم سعد وقال أتينا إلى سعد ليجمع شملنا، فشتتنا سعد فلا كان من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا تدعو إلى غي ولا رشد. أتى الإسلام ليحارب هذه الوثنية ويقول الله عز وجل أنعم عليك بالعقل وأنعم عليك بالجسد وأنعم عليك بالروح، فاصرفها في كرامتك التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها. هل تعلم أن أحيانا الإنسان قد يبتعد عن هذه الكرامة من تلقاء نفسه؟ يعني حينما يعبد الفأر، حينما يعبد القاذورات، وهناك أناس يعني في معبد في كارني ماتا في الهند، اسمه معبد كارني ماتا، فيه 20,000 فأر، هذه الفئران تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فكرامة الإنسان، كرامة الإسلام للإنسان تأتي من أنه جعله واحد. ولهذا سلفنا الصالح الصحابة حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقدم لهم هذه القيم أصبحوا أقوياء، تغيرت أخلاقهم، تغيرت سلوكهم، تغيرت معاملاتهم. تأمل إلى تلك المرأة الخنساء، والخنساء كانت من أكثر النساء شعرا وأجمل النساء شعرا، وكانت معروفة بشعر الرثاء. فكانت تقول حينما مات أخوها صخر، قالت: عيناي جودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الجريء الجميل، ألا تبكيان الفتى السيدة، طويل النجاد عظيم الرماد، ساد عشيرته أمردا. وكانت تقول: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. لما أسلمت غرس الإسلام فيها قيمة، قيمة الصبر. فذهب 4 من أبنائها فاستشهدوا في القادسية، فقالت: الحمد لله الذي شرفني بهم. فالإسلام يعطي هذه القيمة وهذه الكرامة إن أخذ الإنسان بهذه القيم التي أتى بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. عايزين نشوف يعني الكلام ده بيجرنا لمنطقة أخرى، وهي القيم الإسلامية للإنسان من أجل النهوض. الإسلام قدم للإنسان يعني وبينه وفضله وكرمه روحيا واجتماعيا وحضاريا وفي كل المجالات. عايزين نتكلم عن كل واحدة واحدة كده، لأن كلامك ما شاء الله كلام ممتع وكلام سلس. عايزين نشوف الإسلام ماذا قدم للإنسان روحيا بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا،
حياك الله يا شيخ.
بارك الله فيك.
أنا أحيي الشيخ المهاتف وأقول أن الله كرم الإنسان، ولكن الدولة أهانته. أنا يا سيدي صاحب مكتبة الإيمان الإسلامية بالمدينة المنورة،
نعم،
عشت فيها 40 عاما وطردت منها بعد 40 عاما بأمر من فوق، من وزارة الداخلية، استجابة لطلب من لجنة السياسات المصرية. أنا و52 واحد، وبعدنا قبل قيام الثورة، وشردنا بملابسنا، أخذونا بملابسنا، تركت كل شيء هناك، وضاع مني كل شيء. خرجت توجهت إلى المغرب، وذهبت إلى قصر الملك عبدالله وكان هناك، وقدمت معروضا ووهدني خيرا، وحتى الآن لم يجدني أي شيء. ضاع مالي، وضاعت أسرتي، تفككت زوجتي، طلبت الطلاق، وابني ما زال في المدينة، وابني وابنائي الآخرين في المغرب، والشيخ عبد العزيز كامل إمام المسجد والأستاذ الجامعة ما زال مسجونا في الرياض، منا ضمن 52. فما قولك يا شيخنا؟
ما السبب يا أخي الحبيب؟
أسرتي بعيدة عني وأنا لوحدي. كيف فعلتم؟ ماذا فعلتم بنا يا ولدي؟ ماذا فعلت؟ أنا 75 عاما، ماذا؟ هل أنا إرهابي؟ هل أرى إرهاب يا ولدي؟
هستأذنك حبيبنا، الله يكرمك، اترك رقم تليفون حضرتك ونتواصل معك إن شاء الله. شكرا جزيلا أخي كرم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بيك
كرم، معك أستاذ مول.
أهلا وسهلا، أهلا بيك
حضرتك.
الله يكرمك أستاذ كرم،
أنتم بخير
وأنت بألف صحة وسلامة. تفضل.
مرحبا بالشيخ الفاضل.
حياك الله أخي كرم. يا مرحبا
فيك.
بارك الله فيك
أستاذ. السؤال الأول بعد كده مدخلة بسيطة بعد إذنك أستاذ مول.
نعم.
السؤال الأول: هل في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: سيأتي زمن على أمتي يكذب الصادق ويصدق الكذوب ويحكم الأمر ويبدأ، أو في معنى هذا؟ ده السؤال. المداخلة الصغيرة معلش، من ضمن هذا الحديث برضو إن شاء الله لو كان هو إيه نتعامل إزاي؟
طب هنعرف. طب خليك يا أستاذ كرم، الحديث صحيح.
نعم حديث صحيح، يأتي على الناس زمان يخون الأمين ويكذب الصادق، في الحديث صحيح.
الحديث صحيح، نعم تفضل.
بارك الله فيك. كيف نتعامل في هذا الزمن، أو كيف وصلنا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأن إحنا فعلا في زمن هذا الفتن، والله حضرتك اللي بيعملوه بيننا وبين السعودية وبين الدول الشقيقة وبيننا وبين بعضينا حتى في مصر هنا، هذا إحنا بنتفرج على البرنامج الواحد في المكان الواحد، بنشوف الاثنين قدام بعض مش عارفين مين الكاذب ومين الصادق. في المحكمة بنشوف اللي القاضي والمتهم مش عارفين برضو مين الكاذب ومين الصادق. فإحنا عايزين حاجة ترجع لنا قلبنا. يعني أنا مثلا حجيت في 95، ربنا كرمني، والطيران اتأخر المطار وقعدنا 3 ايام او يومين في المطار من 95، فده مش موضوع ثوره ولا حاجه، ده حضرتك لما يكون في وسيله مواصلات اتعطلت ولا حاجه بيحصل فيها دروب، دي بتحصل في اي حته، ودول اللي فاتوا ملايين بتتحرك، فحرام ان احنا كل حاجه نعمل في نفسينا كده، هنوصل لغايه فين؟ وانا اسف الانفعال، وارجو ان ربنا يكرمنا
ونحاول
نوصل للهدانة للرسول صلى الله عليه وسلم.
اخ كرم، احنا وياكم جسد واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذه الأمة في توادها وتراحمها وتعاطفها كمثل الجسد الواحد، وثق تماما يعني أن هذه العلاقة المتينة، يعني نحن شعب واحد ننتمي إلى هذا الدين العظيم، لن يفسدها بإذن الله عز وجل مقالة في صحيفة أو مداخلة تلفزيونية. لذلك يعني قر عينا بإذن الله عز وجل أن يعني هذه العلاقة المتينة يعني بيننا ستستمر بإذن الله عز وجل، لأننا جميعا ننتمي إلى دين واحد وننتمي إلى قيمة واحدة وننتمي إلى محمد صلى الله عليه وسلم الذي جمع كلمتنا ووحد فرقتنا. فبإذن الله عز وجل اطمئن بإذن الله سبحانه وتعالى، سحابة صيف تمر سريعا إن شاء الله.
تم نور شيخنا،
الله يسعدك.
الاتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ معتز تفضل.
كيف حالك أستاذ ملهم؟
أهلا بيك،
بارك الله فيك.
الصوت حضرتك بس يعني لو سمحت عليه شوي.
كيف الحال أستاذ ملهم؟
في نعمة الحمد لله.
الشيخ اللي مع حضرتك، عشان أنا مش متابع القناة دلوقتي، عندي قناة الناس مش الرحمة، فأنا اتصلت بيكم كده بقدر الله.
ليه؟
الشيخ اللي مع حضرتك
هو شيخنا، شيخنا الحبيب الشيخ راشد،
بس هو يتابع قناة الناس.
حياكم الله شيخ راشد.
حياك الله أخي،
بارك الله فيك.
حياك الله.
تفضل تفضل.
الله يكرمك. بالنسبة
سمعينك تفضل. طيب شكرا جزيلا، ربنا يكرمك يا رب، نرحب بالكل.
الله يسعدك.
شيء غريب، انا بتفرج على قناه الناس وهو عامل تليفون في الرحمة. طيب الحاجه ام خالد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا،
حياك الله يا استاذ ملهم.
اهلا وسهلا.
وانت ملهم وبتجيب الناس المحترمين.
لا والله ده الشيخ راشد يعني. الشيخ راشد اختيار الشيخ محمود حسان. والله
والله العظيم الشيخ محمود حسان يعني الناس اللي احبها هي اللي بتجيب الناس المحترمه.
الله يخليك. الشيخ راشد ناس عديه دائما.
كلام محترمه.
الحمد لله.
اتفضلي. وحياك الله يا شيخ راشد.
الله يخليك يا ام خالد.
والله العظيم انا في السعوديه هنا بقالي 30 سنه. احسن معامله في السعوديه. اقسم بالله العظيم السيارات بتبقى سريعه، ده امصر سريع اقوله لحضرتك. وساعة ما يلاقوا حرمه معديه والله العربيه تقف لما نعدي. يعني أنا ما بشوفهاش في بلد، وناس محترمين والله العظيم، وبخافوا على الناس هنا خوف بالذات المصريين، وأنا واحدة شاهدة يعني. ومش عشان حضرتك قاعد والله،
الله يجزاك خير،
ولكن مصر والسعودية بلد واحدة، بلد واحدة، وأي مهاترات أي كلام السعودية ما هيش بتاعة الكلام الصغير ده.
إن شاء الله علاقة الود والحب والاحترام تسود إن شاء الله دائما.
والله العظيم أنا بقالي 30 سنة ما شفت إلا كل خير من البلد دي.
الله يكرمك. شكرا.
السلام ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني الاتصالات كثيرة، ولكن أنا عايز، لأن الحديث ما شاء الله أسلوب رائع وأسلوب جميل، فهناخد بس الاتصال من الجزائر ونعود لحضرتك إن شاء الله.
أحبابنا في الجزائر.
منين؟ السلام عليكم. من الجيزة عفوا. أستاذ مجدي، أستاذ مجدي.
أيوة.
أهلا وسهلا.
ألو.
أهلا بك، تفضل. سامعينك أستاذ مجدي. عليكم السلام ورحمة الله.
نحيي الشيخ راشد.
حياك الله أخي مجدي، بارك الله فيك.
الله يخليك.
نعم.
والله انا بقول فعلا اليمن دول في فتن كبيره قوي، فيا ريت بس توعوا الناس، وعوا الناس على ده كله.
أيوة.
بالاحاديث النبويه وبالقران.
شكرا جزيلا، ربنا يكرمك ويعزك. شكرا.
ما شكرا.
شكرا جزيلا، كتر خيرك. يعني استاذنكم بس نتوقف بس قال عن الاتصالات واستقبالها، وعود للقيم الاسلاميه للانسان قبل النهوض. قلنا يعني الاسلام قدم للانسان وكرمه روحيا. كيف؟
صحيح. الأعظم تكريم للإنسان في جانبه الروحي هو أن الله سبحانه وتعالى أوجد له ما به سعادته. نحن نتحدث أن الذي خلقنا هو الله
سبحانه،
والله سبحانه وتعالى أعلم بحالنا. فقال عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والعجيب أخي ملهم أننا حينما نتحدث عن الجانب الروحي، هذا البحث المضني الذي الجميع يبحث عنه، المسلم يبحث عنه، غير المسلم يبحث عنه، الجميع يريد أن يصل إلى منصة الطمأنينة حتى يكون قلبه مطمئنا. هناك مشارب كثيرة يريد الإنسان أن يصل إليها من خلال هذه الطمأنينة. أحيانا الطمأنينة قد توصلك إلى لذة في الدنيا، لكنها كما قال الله سبحانه وتعالى أنها عجلها لهم في الدنيا ويحرمون منها في الآخرة. وأحيانا تكون لذة وطمأنينة في الدنيا ويعقبها لذة في الآخرة. لهذا يقول بعض السلف: إن من عاجل بشرى المؤمن أن يجد طعم ولذة العبادة في الدنيا قبل أن يجد سعادتها في الآخرة. الجانب الروحي القرآن، يعني الله سبحانه وتعالى حينما بقى يعني خلق الإنسان اهتم بهذا الجانب الروحي في حياته. يقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. من أعظم ما يجذب ويجلب ويأتي بالطمأنينة إلى قلب الإنسان هو هذا القرآن العظيم الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل. العجيب يا شيخ أن تلك الكلمة العظيمة التي دائما ما نكررها في أنديتنا، في مجالسنا، في منابرنا، كلمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يوم أن قال: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نحن كإنسان وكمسلم نبحث عن العزة، واضح طريق العزة، واضح التاريخ، واضح سيرة النبي، واضحة سيرة الخلفاء، الدولة الأموية، العباسية، العثمانية، الدول فيما واضحة، واضح طريق العزة، واضح طريق الذل. ومع هذا سبحان الله تجد أن الناس جميعا يهرعون إلى طريق الذل، لا يعني لا تعرف. ولهذا يقول بعض الفلاسفة، يقول: من العجائب أن الناس يبحثون عن اللذة ولا يجدونها وهي أمامهم، ويهربون من التعاسة وهي أمامهم وتلحق بهم. فمن أعظم الجوانب التي تميز الجانب البناء شخصية المسلم هو الجانب الروحي. تجد طمأنينة، تجد راحة، تجد انشراح، تجد هذه السعادة التي في قلبه والتي من خلالها يستطيع أن يعمر هذا الكون بطاعة الله. ودائما حينما نريد أن نضع نموذج لهذه النظرية نعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صحابة الكرام يا أخي ملهم، أنت لا تتحدث عن بعض الصحابة، يعني سعد بن معاذ، سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته، مكانه ليست بالهيئة. كم تتوقع كان عمره في الإسلام منذ أن أسلم إلى أن توفي؟ كم سنة؟ يعني الآن الواحد منا يصل 30-40 سنة في الإسلام، 6 سنوات منذ أن أسلم إلى أن مات، ومع ذلك اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله عنه وأرضاه. إذا الإسلام حرص على بناء هذا الجانب، لكن ليست القضية دروشة، لا، هي القضية هي طمأنينة وعمل. ولهذا تجد مثلا الدولة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجد كانت دولة قوية، في عهد أبي بكر دولة تأخذ بأساليب الحضارة العصرية، في دولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ودولة عثمان، ودولة علي. إذن الإسلام يأتي بهذا الجانب الروحي، لكنه أيضا يحفزك على أن تبني دينك وتبني دنياك حتى تسعد في الدنيا وتسعد في الآخرة.
جميل، هذا من الجانب الروحي.
صح.
طيب من الجانب الخلقي،
الخلقي قدوتنا صلى الله عليه
الصلاة والسلام،
أبرز شيء كان يميزه هو أخلاقه
عليه الصلاة والسلام
قبل البعثة. ولهذا لم يكن للمشركين يد أن يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كان يقولها قبل أن يوحي إليه الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخي سبحان الله، حينما تتأمل حينما حدث بناء الكعبة، الصحابة رضوان الله عليهم أو المشركون في ذلك الوقت قاموا ببناء الكعبة، فاختلفوا من يضع الحجر الأسود، فقرروا أن يحكموا أول داخل من الباب، كان أول من يدخل من هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا العجيب، العجيب ردة الفعل، الجميع وبصوت واحد: الصادق الأمين، رضينا رضينا. من أعظم ما يميز المسلم قيمة الأخلاق التي لديه. يا أخي الكريم، تتعجب حينما تذهب إلى أندونيسيا، أندونيسيا عدد المسلمين فيها أكثر من 260 مليون مسلم،
ما شاء الله.
كيف دخلها الإسلام؟
وهذا يرد على الفرية التي يقال أن الإسلام انتشر بالسيف. كيف دخل الإسلام؟ لم يدخل عن طريق العلماء، وإنما دخل عن طريق التجار. التجار الذين نحن دائما نشبههم بالجشع، هؤلاء التجار هم كانوا السبب في هداية هذه الأمة. تاجر يذهب ويتغرب ويذهب مسافات طويلة ويبيع ويشتري، لكنه كان صادق معك، يقول هذه البضاعة فيها كذا، وكان أمين معك، فكان هذا الصدق وهذه الأمانة طريق أن الناس تسأل عن دين هؤلاء، فكان سببا في دخولهم الإسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أو حينما أتى يلخص دعوته قال: إنما للحصر، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نحن أمة الأخلاق ونحن أمة القيم، ولهذا لا أشد على القلب حينما يأتيك اتصال أو حينما نذهب مثلا إلى بعض الدول الغربية للدعوة إلى الإسلام، فيأتيك سؤال يقول لك: يا شيخ، العرض الذي تقوله جميل، القصص التي تقولها رائعة، لكن هذا السلوك لا نراه. فأقول له
الواقع
بحسرة: فرقوا بين الإسلام
والمسلمين
وبين أخلاق المسلمين. هناك انفصام نكد نعيشه. لهذا أنا أذكر أحد الأمريكان كان يمر بأحد المراكز الإسلامية، فكان الخطيب يقول لي، يقول: أنا والله يقول ما تحدثت عن الإسلام ولا شرحت القرآن ولا تحدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إنما تحدثت عن شخصية واحدة، شخصية عمر بن الخطاب قبل الإسلام رضي الله عنه وشخصيته بعد الإسلام. ماذا قال له هذا الرجل؟ قال له: إذا كان عمر، تأمل الكلمة هذه تحفر في القلب، إذا كان عمر بهذه القيم وهذه المبادئ وهذه الأخلاق، فكيف بمن ربى عمر عليه الصلاة والسلام؟ فكان هذا سبب في أنه قال: أريد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأها فأتى فأعلن إسلامه. نحن نملك قيمة ونملك العزة ونعرف طريقها، لكننا دائما نتلمس العزة في غيرها، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا
الله. إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية لصالح الأخلاق.
صالح الأخلاق.
طب اجتماعيا، يعني احنا نتكلم باختصار شديد.
صحيح. يعني اجتماعيا ننظر الإسلام كيف بنى حياة الناس. الإسلام يجعل منا أمة واحدة. هذه الأمة لا فضل فيها لأسود. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام باختصار: مبادئ الدعوة، أسس وقوانين الدولة، لا فضل لأسود على أبيض ولا لعربي على أعجمي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما يجينيش واحد يقول لي أنا ابن القبيلة الفلانية أو أنا تبع للعائلة الفلانية، ما فيش. أنت الآن أمامك الإسلام،
الله الله،
ما هي القيمة التي قدمتها؟ كيف أخلاقك؟ كيف صلاتك؟ كيف معاملتك؟ هذه القيمة التي تظهر بها أمام الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد ويغرس هذا المعنى في قلوب أصحابه. لهذا كان حدث أعظم إخاء في التاريخ، لم تعرف البشرية إخاء مثله. الناس يتآخون من أجل مصالح دنيوية، من أجل مال، من أجل منصب، من أجل أنك تنفعني وأنفعك، لكن أن يكون الإخاء بيني وبينك من أجل قيمة وهي هذا الدين، لم يحدث في التاريخ مثلها. بل أن يأتي أحد الصحابة وهو سعد بن الربيع ويقول لعبد الرحمن بن عوف، هذا مشهد عجيب.
نعم.
يقول له: يا عبد الرحمن، النبي آخى بينهما، قال: هذه مزارعي وبساتيني، فاختر ما شئت منها، وهذه أموالي، فاختر ما شئت منها، وهؤلاء نسائي، انظر من أي امرأة تعجبك أطلقها ثم تعتد وتتزوج بها. من يفعل هذا؟ لكن انظر أيضا إلى الرد، يعني لم عبد الرحمن بن عوف أيضا رضي الله عنه لم يستغل الموقف. بارك الله لك في أهلك، وبارك الله لك في مالك، وبارك الله لك في ولدك، ولكن دلني على السنة.
الله الله.
هذه القيم لا تجدها إلا بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين من تحلوا بهذه القيم العظيمة التي أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم. أتى النبي عليه الصلاة والسلام ليؤاخي بين الناس، فتجد الإنسان تنجذب روحه إلى الصين، إلى مسلم في الصين، لأنه تربطه به شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقد يكون أقرب الناس إليه لا تربطه بهذه الصلة لأنه بعيد عن الله. لقد أكرم الإسلام سلمان فارس، ولقد أشقى أرض الشرك أشي أبا لهب، عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب، أنزل الله عز وجل فيه: تبت يدا أبي لهب وتب. بينما بلال رضي الله عنه عبد أسود حبشي كان يقدره الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني سمعت دفن عليك في الجنة.
صلى الله عليه وسلم.
فهذه القيمة الاجتماعية التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم المؤاخاة المحبة نفع الناس، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذه القيم قل أن تجدها إلا في هذا الدين العظيم الذي أتى به محمد
عليه الصلاة والسلام. صلى الله على المعلم،
اللهم
صل الله على الصادق،
اللهم
صل الله عليه وسلم. حضرين نتكلم فيها ولكن نستوعب بعد الاتصالات. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك أخ محمد، تفضل.
جزاك الله خير.
أهلا الله يكرمك، تفضل.
بقول عليكم السلام. بقول لحضرتك أنا بسمع كثير جدا من موضوع السفر والكلام ده، لسه جاي حضرتك من عمرة يوم 11 إن شاء الله.
الحمد لله على السلامة.
الله يسلمك يا أستاذ ملا.
نعم.
فبسمع كلام كثير جدا إن السعوديين وحشين وبيعملوا فينا عمايل سودة وضرب في المطار وإهانة في الحرم نفسه، وست جاية تتكلم تقولك بيضربوني بالقلم وبشيلوا السجادة، حاجات تنفذ وحاجة يعني ما نش عارف الناس دي راح تعمل عمرة ليه عشان تسئل الناس دي.
طيب
أنا باخد يعني بدأ للناس دي لدرجة فوق ما تتصور والله بجد، من نسبة الخدمة في الحرم، من نسبة المعاملة، بالنسبة اللي تبقى معدي الطريق العربية تقف وانت لسه جاي على بعد، ما تعرفش في مصر ما بيحصلش الكلام ده. فانا نفسي افهم الناس دي ليه بتسئل الناس دي. يعني انا يا استاذ ملهم انا عايزك روح الحرم وشوف الخدمه اللي فيه ازاي، شوف بيعاملوا المصريين ازاي.
ربنا يرزقنا ان شاء الله.
شوف الست اللي تبقى قاعده في الصحن الكعبه وقاعد عايزه تصلي، الست تيجي تقول لها يا اختي ما ينفع تصلي هنا في وسط الرجاله، يا اختي لازم يكون في حياء، وهي قاعده ما تجيش جنبي، ما شغل كده استفزاز وحاجه.
تمام
مانيش فاهم
رسالتك. وصلت، شكرا. رسالتك وصلت اخ محمد، ربنا يكرم. كلام عن الفطره وبيقول وبيوجه الرساله واصله للجميع. اتصال اخت اسلام. السلام عليكم. طب الاستاذ ياسر من قطر، اهلا وسهلا.
السلام عليكم مجملها.
عليكم السلام، اهلا وسهلا.
حي الله فضيلة الشيخ راشد وكل اخواننا في المملكة العربية السعودية.
ربناك
الله اخي ياسر.
والله من انا لي اضافة صغيرة، يعني انا بقول ان مصر والسعودية يعني جسد واحد، يعني ما ينفعش ان احنا نفصل الجسد عن الرأس، يعني
ان شاء الله.
واحنا في وقت يعني ما امثل بس ما يكون ان احنا نتحد، ان احنا في وقت الفتن ما فيش سعودي ولا مصري، انت مسلم وانا مسلم، بنعبد رب واحد ونبينا واحد، فاحنا نتحد على كلمة واحدة.
صحيح.
يعني السعوديين يعني بارك الله فيهم ملايين يعني بتروح في مناسك الحج أو العمرة، يعني جزاهم الله عنا خير يعني في خدمة الله سبحانه وتعالى، وربنا إن شاء الله يوحد المسلمين على كلمة واحدة إن شاء الله، ويجيبكم الله كل خير. سلام عليكم الله
وبركاته. يا رب اللهم أمين. شكرا جزيلا أخي ياسر، ربنا يكرمك ويعزك رب. حضرية.
يعني طبعا هذه طبعا جزاهم الله خير على هالاتصالات، واعتقد
ان افتح الاتصالات مع الناس
تجسد الواقع.
نفتح الاتصالات مش هنتكلم.
طيب من ناحيه حضاريا الاسلام هو دين يجمع بين العلم والروح والعقل. ليس هناك انفصام. يعني حينما تاتي في بعض الحضارات تجد ان الدين كان يحارب العلم، بينما في الإسلام أول آية تنزل على فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ،
عليه الصلاة والسلام،
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فتأمل الآن الآية، أول آية تنزل على فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، الآيات التي تحث على العلم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كما في سنن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن الدين هو الذي يحثنا على العلم وهو الذي يدفعنا إليه. ولذلك العجب أن حينما تقرأ في التاريخ أن الإسلام يحارب العلم، لا، الإسلام لا يحارب العلم. لم نعرف أن يوما من الأيام أن الإسلام مثلا حارب الهندسة أو حارب الفيزياء أو حارب الرياضيات أو حارب. الإسلام أحيانا قد يحارب بعض هؤلاء الذين يتبنون هذه العلوم الطبيعية التي يؤيدها علماء المسلمين، قد يكون لديهم أفكار أخرى فلسفية بعيدة كل البعد عن الإسلام هي التي يعني يرد عليها علماء المسلمين. أما العلم فالعلم الإسلام يأمر به ويحث أتباعه عليه ويحث الناس، بل يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت الساعة في آخر لحظة في حياته وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها قبل أن تقوم الساعة فليفعل. وهذا لن يتم له من خلال العلم ومن خلال البناء الحضاري للإنسان. الدولة الإسلامية أيضا نحن نقول إن حينما نتحدث عن الإسلام وعن الدولة الإسلامية أيضا نحن لدينا تاريخ شاهد. قرطبة إلى الآن لا زالت شامخة بحضارتها الإسلامية العريقة. التراث فيما تعني أذكر أحد الشيخ محمد الغزالي في كتابه أظن اسمه من هنا نبدأ يقول كان أحد في إسبانيا كان أحد الطلاب يدرس عربي يدرس في علم البصريات. فالطالب يسأل الأستاذ الأسباني يقول من اكتشف هذا العلم؟ فالأستاذ الإسباني يقول له اكتشفه رجل يقال له الهازان. فالطالب ذهب يبحث لم يجد شخص اسمه الهازان. فسأل عالم تونسي يدرس في نفس الجامعة قال من هو الهازان؟ قال أنا لا أعرف شخص اسمه الهازان. قال الذي اكتشف علم البصريات. قال الذي اكتشف علم البصريات هو الحسن بن الهيثم، لكنهم يريدون أن يغلق هذا الأمر أو يغيبوه عن الأجيال حتى لا يقال إن العرب والمسلمين كان لهم فضل في بناء الحضارة الغربية. وذلك بعض المنصفين من الغرب يؤكدون فعلا أن العرب والمسلمين هم الذين شيدوا الحضارة الغربية بعلومهم وتراثهم الذي تم ترجمته إلى الغرب. نحن لا شك يعني كما يقول أخينا الشاعر الدكتور عبد الرحمن العشماوي تحدث عن بعض المتشائمين يقول أباؤنا كتبوا مآثر عزنا فمحى مآثر عزنا الأحفاد. نقول الأحفاد بإذن الله عز وجل سيكتبون هذه القيم الحضارية وستنهض هذه الأمة بإذن الله عز وجل. أنا أتفائل بمستقبل مشرق بإذن الله عز وجل لهذه الأمة. نحن لدينا عقول، لدينا عقول نيرة. أنا لي كثير من الأصدقاء مثلا في مصر سواء من يعمل في السعودية أو من نتعاون معهم هنا تجد لدي عقول جبارة يا أخي. هذا في السعودية في مصر في الجزائر في ليبيا في تونس في الدول العربية في الخليج لدينا عقول، لكن نحتاج بإذن الله عز وجل في مستقبل الأيام أن تستثمر هذه العقول، لأن من أعظم ما يؤلم القلب أن تجد عقلا إسلاميا عربيا يستثمر في بلاد الغرب، وكان الأجدر أن نحتويه وأن يستثمر في بلادنا ليعود خيرها علينا بإذن الله.
إن شاء الله بإذن الله. نستقبل اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أستاذ سيف شكرا جزيلا. اتصال آخر. أستاذ خليل. أستاذ خليل.
نعم.
أهلا بك تفضل.
نعم.
أيوة. معنا على الهواء تفضل أستاذ خليل الله يكرمك.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك.
كيف حالك؟
الحمد لله رب العالمين.
شرفنا أنت والأخ
معك الشيخ راشد الصراحة. أهلا وسهلا.
والله يعني أنا سعيد بالقناة الجميلة هذه ويعني شو بقول لك قناة بجدية طرح مع المسلمين كلهم مش على يعني صراحة يعني ربي يبارك فيكم خلاص.
أنت تتحدث من ليبيا؟
إن شاء الله من طرابلس بالضبط.
الوضع الحالي عندك إيه؟
والله يقول الوضع الحمد لله ممتاز وإن شاء الله دورة مباركة بإذن الله علينا
إن شاء الله
جميع المسلمين بإذن الله
إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله جاية بإذن الله في القدس مع نبوا نتلم إحنا العرب الصراحة وياس المفارقات
اللهم
لا يعني مفارقات الصراحة وإن شاء الله ربي يجمعنا بإذن الله تعالى.
الوضع الآن مستقر ولا هناك يعني مشاكل؟
الآن بإذن الله تعالى والناس مرتاحة ولا وجو مية مية إن شاء الله.
يا رب دايما بخير إن شاء الله.
شرفوا بإذن الله بزيارتكم نبوكم جونا أنا يزورونا بس.
إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله.
وربي وأنا بنبعت أداء خاص للقناة الرحمة والمقيمين عليها كلها.
شكرا.
أي
شكرا شكرا جزيلا ربنا يبارك في حضرتك يا رب. الله يعزك. طيب يعني دي هذه القيم الإسلامية التي قدمها للإنسان من أجل النهوض به روحيا وخلقيا واجتماعيا وحضاريا. يعني أنا عايز أقول يعني هناك السعادة في اتباع شرع الله سبحانه وتعالى،
لا شك.
الاتباع في السير على طريق المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، الاتباع في تطبيق منهج الله سبحانه وتعالى في كل مجالات الحياة.
هو الحمد لله يعني مما يميزنا كمسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسى لنا المنهج الذي إن سرنا عليه فبإذن الله عز وجل نستطيع أن نعمر ديننا ودنيانا. وفي المقابل أنت تركنا هذا المنهج فإننا كما يقال خبنا وخسرنا في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شاردة ولا واردة إلا بين لنا معالمها وارشدنا إلى طريقها. ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مجال للاجتهاد ومجال للناس أن يبذلوا حتى يصلوا إلى الحق والحقيقة التي يبحثوا عنها الناس. هذا الدين العظيم الذي ميزنا به الله عز وجل وخصنا الله سبحانه وتعالى. وبالفعل ترى هذه خاصية من نعم الله عز وجل علينا. يعني أنت تتخيل أن تستيقظ من الصباح وتجد نفسك تذهب لتصلي صلاة الفجر بينما يستيقظ آخرون ويذهبون لعبادة غير الله. أنت تستشعر أنك تقوم الصباح وتصلي وتعبد الله وتذكر الله بينما آخرون لا يعرفون شيئا عن هذا الدين العظيم. حينما نذهب مثلا إلى أفريقيا، أنا سكننا في أفريقيا في أدغال أفريقيا مع الدكتور عبد الرحمن الصميط وفقه الله، وجدنا أناس يعني أنا من الأشياء الغريبة، وجدنا منطقة في قرية في أفريقيا اسمها مكة
سبحان
في أدغال أفريقيا، ومنطقة قريبة منها اسمها مدينة، وجميعهم ليسوا على الإسلام. فيقولون لنا إن أهلنا قالوا لنا سيأتيكم أناس يدعونكم إلى عبادة محمد إلى عبادة محمد بهذا اللفظ، وأناس يدعونكم إلى دين آخر، فاتبعوا الذين يدعونكم إلى عبادة محمد. قلنا نحن لا ندعو إلى عبادة محمد صلى الله عليه وسلم، نحن ندعو إلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ندعو إلى عبادة ربنا عز وجل. فقال فوجدنا أن الإسلام وصل إلى هذه الأراضي العظيمة. انظر إلى البعد الشاسع، حينما طبق الإسلام بتلك القوة العظيمة استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتصر، واستطاع المسلمون أن يكونوا وأن يؤسسوا هذه الدولة العظيمة وأن تمتد هذه الخلافة الكبيرة إلى أقاصي الأرض. لكن حينما ابتعدنا عن هذا المنهج وكففنا أيدينا عن الأخذ بتعاليمه، وإذا بالخوف والقلق والاضطراب الذي يغشى هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حذيفة بن اليمان، وهذا لعله إجابة لسؤال الأخ ما المخرج من الفتن، يقول حذيفة يا رسول، يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بك، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. قلت وهل بعد ذاك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي ويعملون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. فقلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا، يعني كيف أشكالهم؟ قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقلت يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
فهل بعد هذا الشر فما تأمرني يا رسول الله؟ قال آمرك أن تلزم جماعة الناس وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعط بأصل شجرة حتى يدركك الموت. ليس من يعني شيء الإنسان يتفاخر به أن يقحم نفسه في الفتن وأن يقحم نفسه في الإشاعات وأن يقحم نفسه، إذا لم يتأكد الإنسان من الشيء الذي أمامه فلا يجوز له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بئس مطية الرجل زعمه.
نعم، يعني حديث سيدنا النبي وكلام سيدنا النبي
اللهم صل وسلم على رسول الله
ولا نعلق على كلام المصطفى محمد
عليه الصلاة
وننهي اللقاء. أنا بشكرك شكرا جزيلا،
شاكر
كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام،
شاكر لك شاكر القناة الرحمة، ونسأل الله أن يوفقنا
يا رب دائما يا رب، ونسعد بك دائما ونسعد بك بكل علمائنا ومشايخنا ودعاتنا المميزين دائما في المملكة العربية السعودية، بنسعد بهم ونصر بهم دائما. وقناة الرحمة مفتوحة للجميع لكل العلماء المميزين في كل الدول العربية والإسلامية، يعني فهي منبر لكل المسلمين في كل مكان بفضل الله، منبر لكل عالم وداعية يتكلم بالوسطية وبالاعتدال. دائما ربنا يبارك فيك ونسعد بك دائما. ويعني بس أظهر كلمة في النهاية حضرتك بتوجهها لكل المصريين وأهل السعودية، فماذا تقول لهم؟
والله أنا أقول لإخواننا المسلمين جميعا،
نعم،
يعني الروابط المتينة التي أوجدها محمد صلى الله عليه وسلم بيننا والأخوة والمحبة التي ربطنا بها هذا الدين العظيم، لن يستطيع أحد كائنا من كان أن يفصم عراها لا بمقالة ولا ببرنامج، لأننا نسير على منهج واحد وهو منهج محمد صلى الله عليه وسلم، وقد حاول أناس من قبلهم فرد الله عز وجل كيدهم في نحرهم.
ربنا يكرمك ويعزك، شكرا جزيلا،
بارك الله فيك.
كلمات معبرة وهي يعني كلمات خارجة وخرجت من القلب فوصلت إلى القلب. شكرا جزيلا لك وتحياتنا لكل المملكة العربية السعودية. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ راشد بن عثمان الزهراني. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام انتظرونا في اللقاء القادم إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. مشاهدينا الكرام أحبكم في الله. التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بن ملف الحياة.